نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. في أواخر شهر رجب وفي بداية شهر شعبان نذكر دائما بهذه الألطاف الإلهية والرحمات التي تنزل وقد فتحت. نستحضر بين يدينا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله، رحم الله من أعانني على شهري، فمن صام يوما من رجب، من صام يوما من شعبان إلا وكنت شفيعه، ومن صام يومين غفر الله ما تقدم من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيام قيل له استأنف العمل. طبعا هنا الرواية تكشف عن المضامين التي كنا نتكلم عنها فيما مضى، كيف أن الرحمة تصب صبا حتى على الذنوب التي ارتكبناها غفر له، غفرت له ذنوبه. الأعظم الحالة التي يعبر عنها أكثر سعة في رحمته قيل له استأنف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قيل له استأنف يعني ابدأ من جديد كمن ولدته أمه. يعني لعل الفرق ما بين من صام يومين ومن صام ثلاثة أيام أن من صام يومين غفرت له ذنوبه، لكن موجودة في صحيفته ولو بآثارها ولكن يقال هذه مغفورة الذنوب. أما من يقال له استأنف يعني خلص ابدأ من الآن. يعني سبحان الله الرحمة الإلهية، يعني في بعض الآيات أشارت من يغفر الله لهم ذنوبهم، يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات، تبديل. هنا الموضوع الآخر يعني من ضمن الرحمات الإلهية في هذه الأشهر، أشهر النور، أنه يقال للعبد استأنف، يعني خلاص كأنك الآن بدأ التكليف. يعني الماضي يعني كأنه قد مو كأنه استأنف، قيل له استأنف العمل، غير حالة مثلا غفرت له ذنوبه كما من صام يومين، من صام ثلاثة أيام من شهر، يقول النبي صلى الله عليه وآله. كلها تؤكد هذه المضامين على ما ذكرناه في أن هذه الأشهر أشهر الاستفادة والاستزادة واستنطار الرحمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أي استفادة من هذه الأشهر. حياكم الله. وصل بنا الكلام إلى اشتراط كون المبيع طلقا، وتعرضنا لهذه المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله. يشترط في المبيع أن يكون طلقا، أهلا وسهلا شباب، بحيث أنه لا يكون مقيدا، فمتى ما كان مقيدا لا يصح البيع، ولا يصح أن يكون مثلا الثمن بإزاء هذا المبيع المقيد. مثلا من مصادق البيع المقيد مثلا أو المثمن المقيد المبيع المقيد ذكرنا مسألة الوقف، وتعرضنا لمسألة ماذا؟ الأمل مستولدة، بحيث أنها متى ما حملت من مولاها جاءتها هذه الفرصة في أنه يمكن لها أن تتحرر من نصيب ولدها إذا مات سيدها. وعليكم السلام ورحمة الله وصحبه الشيخ علي. وتعرضنا لهذه المسألة وذكرنا الصور التي استثني في المقام، لكن المطلب لابد أن يبقى في هذا الاتجاه، لأن المقام هو في أن المبيع لابد أن يكون طلقا، فإن كان مقيدا بأي صور من هذه الصور التي تعرضنا لها لا يصح المبيع إلا ما خرج بالدليل، إلا ما دل عليه الدليل، أو هذه الصور التي وصلها المصنف إلى 20 مسألة في جواز بيع الأمة المستولدة. صحيح قلنا في أنها تحتاج إلى مناقشة، تحتاج إلى حتى هو يعبر وعبر في أكثر وفي آخر عبارة في هذه المسألة قبل أن ندخل في المسألة الرابعة في المسألة الثالثة قال وفي كثير من هذه المواضع نظر، لكن في الجملة أن هناك مسألة الأمة المستولدة قطعا ويقينا هناك صور متفق عليها في أجواز بيع الأمة المستولدة، لكن المطلب إنما يكون فيما لو كانت الأمة مستولدة فأصبحت أم ولد كما يعبر. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. في هذه الصورة يستثنى المقام من القاعدة الكبرى التي ذكرناها، وهي في أنه يشترط في المبيع أن يكون طلقا غير مقيد. من هذه الصور التي ذكرها المصنف رتب الأثر عليها. صحيح هو قال المسألة الرابعة شيخ علي، قال هو المسألة الرابعة، لكن جعلها بعرض المسألة الثالثة من باب التنبيه على نقطة في أن المبيع متى ما اشترطنا أن يكون طلقا، المبيع لابد أن يكون طلقا، فبالتالي العبد الجاني بغض النظر الآن جنى عمدان أو جنى خطأ، العبد الجاني عندما يجني فهنا يتخير المولى كما سوف يأتي في باب القصاص، يتخير مولاه بين أن يفكه من هذا من هذه الحالة التي تشبث بها عندما جنى بحيث أنه يدفع قيمة ما جناه أو مثلا الجناية الدية التي جناها بحيث أن يرجعه إليه أو يسلمه إلى المجني عليه أو إلى المولى المجني الولي المجني عليه. فبالتالي متى ما جنى العبد فتعلقت رقبته بحالة اسمها في أن المولى يستطيع أن يهب العبد أو يستطيع المجني عليه أو ولي المجني عليه فيما لو قتل العبد، هنا الجاني سواء قتل أو جرح مو القضية، قد يكون قد قتل، هنا يستطيع المولى أن يقول للولي خذ هذا العبد اقتص منه، لأن العبد يقتل بالحر لكن الحر لا يقتل بالعبد، فيقول له اذهب واقتل، لا أنا أريد الدنيا، المولى يقول له أنا لا أدفع شيء من جيبي، لنفترض أن القضية لا يوجد فيها قتل، يقول له يحق المولى يقول له أنا لا أدفع شيء. صحيح المولى يقول العبد وما يملك لمولاه لكن جنايته أكثر ما يمكن أن يتحمل أو يمكن أن يهبه المولى، يقول له خذ العبد، بمجرد أن المجني عليه أو وليه له شيء من هذا العبد وتعلقت به خصوصية شيء يقال أن هذا بمنزلة القعيد، لذلك ذكرها المصنف مباشرة بعد المسألة الثالثة، قال المسألة الرابعة فيما لو جنى العبد، لماذا جعلها مسألة مقابل المبحث لكن لها ارتباط، يعني خصوصا رتبها مباشرة بعد المسألة الثالثة لأن لها ارتباط بالشرط الذي ذكرناه في المسألة الثالثة أن يكون المبيع طلقا، لأن فيها شيء من آمن الأمور في أنه لا يصح، وفيها خلاف هل يجوز بيعه بعد جنايته أو لا يجوز، فإن كان العبد الجاني بمنزلة بجنايته بمنزلة القعيد فبالتالي ليس طلقا هذا المبيع فبالتالي لا يصح بيعه،
لكن هذه الصورة 100% لا تجري في الجناية الخطأ، لأن العبد متى ما جنى هو باق على ملك سيده. هذا التخيير الذي يأتي إما للمولى وإما للولي المجني عليه أو المجني عليه فيما لو بقي على قيد الحياة، لأن الجناية مثلا قد يقطع له العبد رجلا، قد يقطع له عضوا من أعضائه وهي واحدة، ففيه الدية كاملة كما سوف يأتي. إذا كان ما في الإنسان واحد ففيه الدية، مثلا فيما لو قطع أنفه واحد في جسمه ففيه الدية كاملة، أو مثلا ما كان في الـ في الـ في الإنسان ما كان في الإنسان اثنان ففيه نصف الدية في كل عضو كما سوف يأتي. يعني مثلا في العين الواحدة نصف دية كاملة، والعين الثانية نصف الدية الثانية، فبالتالي العينين معا يقال دية كاملة. فالعبد قد يجني لكن قد لا يقتل، فبالتالي إما أن نرجع إلى المجني عليه أو إلى وليه فيما لو مات. فهنا عندما نرجع إلى العبد الجاني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعمالكم مشكورين، عندما يجني خطأ إذا لا يوجد قتل، يوجد أقصاها شنو؟ الدية. بالتالي يخير المولى، التخيير هنا للمولى، يعني في القتل الخطأ التخيير للمولى، القتل العمدي أو الجناية العمدية التخيير للمجني عليه أو وليه. فبالتالي هنا لأجل هذه النكتة التخيير كأنه أصبح قيدا في المبيع، كأنه أصبح قيدا. فبالتالي يقال، وكذلك يظهر من كلام المصنف، أن هذه المسألة لا تدخل في ذاك المطلب الثالث، لذلك جعلها مستقلة، لأنه لم يتبنى هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ. الشيخ ذهب في كتابه المبسوط في أنه متى ما جنى العبد عمدا لا يجوز بيعه، فأدخلها ضمن المسألة الثالثة. أما هنا المصنف والشهيد والمشهور قالوا لو جنى العبد عمدا أو خطأ يصح البيع، إذن خرجت عن المسألة الثالثة فجعلها مباشرة المسألة الرابعة الشهيد الأول، ومباشرة ذكرها بعد المسألة الثالثة للإشارة إلى هذه النكتة والمسألة الخلافية. فمن منع البيع أدخلها في المسألة الثالثة، لأنه أصبح العبد والمبيع، لأن العبد مبيع مثمن، أصبح المثمن مقيدا، ونحن نشترط في المثمن أن يكون طلقا لأجل هذه النقطة. لكن هو سوف يذكر يصح البيع حتى لو جنى العبد عمدا، حتى لو جنى عمدا يصح البيع. إذن خرجت المسألة عن المسألة الثالثة، فاضطر المصنف أن يجعلها مسألة مستقلة تماما. نعم، فيما لو لم يفك المولى العبد وذهب وباعه، هلا الآن العبد جنى، يقول المولى هو في ملكي إذن يصح لي أن أبيعه. سألت محمد ماذا دخل؟ لم أنتقل إليك رسالة، صبحكم الله الخير جميعا، يعني نرجع نصبحكم وبعد ما يرز منا يرزكم. المهم، فبالتالي عندما نأتي ونقول المولى يقول العبد حتى لو جنى عبدا ملكي أو ليس ملكي، الشرع لم يخرجه في أي مسألة من المسائل وقال العبد عندما يجني يخرج عن ملكه. لا، نعم، التخيير ليس لازمه خروج عن الملكية، إذن هو ملكي ذهب وباعه. إذا لم يفدي ولم يقدم الفداء الذي بحيث يريد أن يحرر عبده من الارتباط الذي ارتبطه مع المجني عليه أو وليه، هنا يقال بطل البيع. بطل البيع شيء، وليس معناه أنه لم يصح من أول الأمر شيء آخر. هو صح البيع، الآن العبد جنى عمدا، أنا ذهبت وبعت العبد مباشرة، أريد أن أخفيه عن المكان، ذهبت وبعته،
يقول الشهيد والمشهور يصح البيع، إلا الشيخ يقول لا يصح البيع. يصح البيع؟ نعم، فيما لو لم يفد المولى مولى هذا العبد ولم يرضي المجني عليه أو وليه، هنا يتسلط المجني عليه والولي على هذا العبد ويأخذ ويضع يده عليه. نعم، هذا ليس معناه ولازمه بطلان البيع كما ادعاه الشيخ، وهذا ما سوف يؤكد عليه في المسألة الرابعة. إذن المسألة الرابعة لها ارتباط، لها شمت ارتباط بالمسألة الثالثة، لكن بكلام الشيخ لا بكلام المشهور. كلام الشيخ قال متى ما جنى عمدا فالتخيير للمجني عليه، إذن بعد لا يصح بيعه. لكن نرد عليه وكما يرد عليه رد عليه المشهور، وكذلك الشهيد الأول والشهيد الثاني، الجناية ولو عمدان والتخيير حتى لو كان للمجني عليه هذا ليس لازمه أنه لا يصح بيعه ما دام في ملك مولاه البيع قائم. وصحيح، نعم، فيما لو لم يفد المولى يأتي هذا المجني عليه أو وليه يضع يده على العبد، عندما يضع يده على العبد البيع الذي أجراه المولى فيما بعد يتبين أنه أو يكشف على أنه باطل، أو على الأقل بالتعبير الدقيق يفسخ. إذا قلنا يفسخ نتيجته صحة البيع في الماضي، فإذا قلنا يفسخ فبالتالي خرجت المسألة عن المسألة الثالثة، فلا بد أن نجعلها في مسألة جديدة. لذلك هناك يعني لطافة في مسألة الإفراد هذه الحالة في قوله الرابعة لأجل هذه النكتة. لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه، لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها أصلا حتى لو عمدا. لذلك إذا بتفتحوا هلا أغلب الكتب الفقهية يعبرون عن هذه المسألة، لا يقولون هكذا، يقولون لو جنى العبد مطلقا. الآن هو الشهيد يريد أن يفصل بين الجناية الخطأ وجناية العمد، لكن النتيجة واحدة، لو جنى العبد عمدا خطأ ما دام في ملك سيده يصح بيعه. إذا خرجت المسألة عن المسألة الثالثة، فالبيع طلق وليس مقيد، فبالتالي لابد أن نذهب إلى صحة البيع. نعم، يأتي فقط النكتة التي يريد أن يضيفها في المسألة الرابعة، ما هي شيخ حسن؟ هنا إن كانت القتل والجناية خطأان التخيير لمن؟
المولى.
أما إن كانت الجناية عمدا فيأتي التخيير يكون للولي أو للمجني عليه. هذه ضبط النكتة. والتخيير أنه ما نريد أن نضيفه، حتى لو الشارع خير المجني عليه، أنت تأخذ العبد أم تختص؟ تقتله أم تملكه؟ حتى لو خيره هذا ليس معناه أنه خرج عن ملك مولاه فيصح بيعه. نعم، فيما لو لم يفد المولى العبد نقول يصح للمجني عليه أو وليه أن يضع يده على العبد، فمن مجرد أن يضع يده على العبد ماذا؟ فسخ البيع. هذه خلاصة المبحث في هذه المسألة. والتخيير في فكه للمولى كما سوف يأتي بمقابله عندما يكون تكون الجناية عمدا، التخيير لمن؟ ليس للمولى، في العمد التخيير للمجني عليه أو وليه. فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته.
لاحظوا مثلا العبد قيمته 500 دولار، نفترض هذا نحكي على الدولار بالقيمة العصرية 500 دولار، والجناية 1000 دولار. مثل الشاطر أقل الأمرين، لا، لأن العبد لا يجني أكثر من نفسه، لا يجني أصلا. يعني حتى مثلا حتى الطعمي حتى في غير العبد، لنفترض مثلا أن أنا إنسان حر قتلت عبدا، عبد قيمته 2000 دينار، ودية الحر إن شاء الله تطلع 1000 دينار، وقت ما أنت قتلته لا يجني الإنسان أكثر من قيمته ولو ديته. لذلك ما بتقول له العبد بيجي المولى بيقول الحر أنا عبدي حقه 2000 دينار وقصته بمواصفاته اللي بيملكها، يلا ادفع لي 2000، بيقول له لا
الشرع ما بيعطي أكثر من قيمة الشخص. قيمتي أنا كحر لما أحكي قيمة حر 1000 دينار، ما بتطلع الدية أكثر من 1000 أصلا. لو قتل كذلك العبد، العبد هنا قيمته 500 دينار، لنفترض الجناية أكثر، أرش الجناية نبحث ما هو الأقل.
إذا قتلت 3 أشخاص 5 نفر يعني يكون
سوي. الآن هنا مثلا القتل على أكثر، هنا تأتي في أن في أنه لا يقتل بحيث أنه لابد أن يؤدي الدية، أو مثلا هو الشخص مثلا لابد أن يؤدي الدية لا يقتل، لكنه يقتل بواحد، يعني مثلا قتل 5 أكثر من نفسه لا يقتل منه، يقتل هو، يعني حتى لو كانت الدية هدف ألف 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 هو ديته ألف لوحده، فليقتل لوحده، لا يجنى أكثر من قيمة الإنسان. حد يعني أنا ما ذكرته في العبد لا يجنى أكثر من قيمته، كذلك هذه قاعدة سوف تأتي معكم في القصاص. حتى في الحر لا يوجد دية تتصورون دية أكثر من القيمة، يعني مثلا المرأة ديتها الحرة نصف دية الحر، لو قتلت مثلا كذا أكثر من دية 500 لا تتحمل أصلا. بالتالي يعني هذا الأمر، أو لو قتلها عبد يعني لا يرتفع أكثر من قيمة نصف دية الحر، وهكذا يعني، يعني الديات التي ثبتت في محلها لا يمكن أن نتجاوزها. لذلك نأتي ونقول قاعدة لا يتحمل الإنسان أكثر من قيمته، أكثر من ديته. هنا في العبد إنه ما نقول أكثر من قيمة العبد لا يمكن أن نذهب، لو كانت أرش الجناية 1000 دولار وقيمة العبد 500 لا نقول أكثر من 500 دينار، لأن أقصاها يقول له الشارع خذ أو المولى خذ العبد 500 دينار 500 دولار. لذلك عندنا قاعدة سوف تأتي ونطبقها في أغلب الموارد، لا يوجد دي أكثر من القيمة، هذه سوف تتضح أكثر عندما تذهبون إلى مبحث الاقتصاد. لذلك هنا أقل الأمرين من أرش الجناية والقيمة، قيمته 500 دينار، قيمة العبد 500، أرشه 200 دينار، نذهب إلى الأرش الأقل، دائما نذهب إلى الأقل في المقام. لا يحكم بالنظام الإسلامي؟
وإذا قتل عمدا أو خطأ امرأة غير فرعا تدفع ديته كما يدفع هو ديته نفس القيمة، بجد أن يأخذ هذه الدية كاملة؟
هلا في كلام حتى لسيد القائد في المقام، في كلام في أنه حتى في إذا كان هناك عهد ضمني، وعهد ضمني وأنت دخلت إلى ذلك البلد فقبلت بعهودهم، فقبلت بقوانينهم، فبالتالي إمضاؤك وتسليمك، فبالتالي أنت تتعامل معهم بتلك القوانين. مثلا الآن لنفترض أن السيد القائد غير العهد الذمي إلى طريقة أخرى، لنفترض كقائد ورهبر قال أنا عندما قبلت بالمسيحي والكذا في بلدي أنا كما هو كما أنا مطلوب أن أدافع عنه هو مطلوب أيضا أن يدافع عني، فبالتالي لعله الكافر والمسلم يقتل بالكافر والدية تكون واحدة.
هو هم بإيران لك أنه المسلم يقتل بالكافر
إذا كان
لكن مو على المسلم، المسلم يدفع دية الكافر والحكومة تدفع بقية الأموال.
الآن مهم أنه قد يعطى، قد ينظر في المسألة، أنا أقول نظرة فقهية قابلة لأن نستجرها من العهد الذي قد يحصل ولو في الخارج، هي بحسب العهود، المؤمنون عند عهودهم، فبالتالي قد تعمم. في ذاك العهد كان المسيح أو هم الذين هم من أهل الكتاب اجلسوا لا تقاتلوا نحن نقاتل عنكم، لذلك من يقتل الكافر لا يقتل به. أما إذا وصلت العهود واختلفت بحسب الأزمنة، هنا إذا دخل إلى ذلك البلد وأصبح هناك عهد، يعني كما هو يدفع نفس القيمة لو قتل امرأة كذلك لو قتلته وكذا، يعني هذه الأمور قد تختلف باختلاف العهود، لكن بالنظرة التي يستعرضه إلا الجمود على النصوص لا يصح له أن يملك. إذا أعطي أكثر. من يجمد على النص في أنه دية المرأة نصف دية الرجل وهكذا من هذه الأمور التي يجمدون عليها، فبالتالي نعم لابد أن نأخذ بأنه لا يصح أن يتملك النصف الآخر. قال فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية. هذه المسألة سوف تأتي لطيفة
للحر، كيف يمكن أن نعرف قيمة الجناية عليه؟ قالوا يقوم عبدا. يعني يقوم عبدا، ينزل منزلة العبد. هذا مثلا أنا حر جني عليه، كيف بدي أعرف القيمة؟ بروح بيقولوا عندما أنزل أنا منزلة العبد بالصفات التي أملكها والجناية التي حصلت، فلو كان عبدا كم تقيم وتقوم؟
لا أعرف أيهما الأصح لكن مشهور بكثرة. تقوم
هذه المسألة، ويقال مثلا لو كان عبدا لكانت قيمة مثلا والجناية هكذا قيمتها على هذا العبد، فينزل الحر منزلة العبد كما سوف تأتي هذه المسألة في مباحث القصاص والديات.
لكن على كل حال الأرش، لمتى ما أرشنا مسألة الجناية أرشها يعني الفارق في القيمة، يعني عندما ينزل عبدا وينزل وهو حر، فالقيمة التي اعتدي عليه بها فهذا الفارق الذي يصل إليه، لنفترض أنه 200 دينار وقيمة العبد 500 دينار، نذهب دائما إلى القيمة الأقل. قد تكون أرش الجناية أكثر من قيمته، نذهب إلى قيمة العبد لأنه هو الأقل دائما. وإن شاء دفعه إلى المجني عليه
وحر. التخير لمن؟ للمولى. شو عملت؟ أنا عليك 10 دولار ما بدفع على عبدي 10 دولار، هو فين فكها؟ بيقول له خلاص خذ أو اختص من العبد أو املك من العبد بقيمة جنايته، يستطيع أن يجعله شريكا معه.
هو متفلت،
هو متسلط على ماله، يقسمه كيف ما يشاء.
يا لطيف اسمعونا على هذه الأبحاث اللي عندنا حالة اعتراض. وإن شاء دفعوا إلى المجني عليه أوليه ليستوفى من رقبته ذلك. طبعا الاعتراضات على الحالة الإسلامية وإشكالات على هذه الأمور كثيرة، لكن بيشو بيقولوا الدين الإسلامي مثلا كان عنده مسألة الرقية والعبودية حتى إلى الآن، الآن يدفل يمثلنا مهلا لعبته في الموت
رونالدو لميسي، هالأسماء الموجودة
راحوا على التسجيل على هذه الأمور.
فبالتالي الآن بيبيعوها، بعد شوي بيقولوا بيعك إياه بالعدد، بيبدلوها لأنه عنده صار عمل تعارفي.
وبيجي بيعترض لك على الدين الإسلامي، بيقول لك الإنسان الإسلام لم يحترم الإنسانية، فكان يبيع ويشتري ويعتق إلى آخره.
أصل الرتب الإسلام فيه إشكال، ولكن هذه الأحكام أداة التنظيم حالة عامة موجودة لا يمكن محاربتها ضربي ودفع
واحد. عندي بنده تأمل أنه في بالبداية كان هناك إشكال، لأن الشرع المقدس بأنه أمضى هذه المسألة و حاول يعني عمل وأكثر من الطرق التي توصل إلى التحرير في المقام، لكن بأصل الإسلام جاء وانصب وبدأت الفكرة في أنه يستشكل على هذا الأمر الأول الكلام. هلا أنت هون عم صار نوع من هروب من الإشكال، مثل أنه مثلا أبو بكر مثلا كيف بيعمل هالعمل بالغار؟ بيجي واحد بيقول أصلا ما كان أبو بكر بالغار، أو مثلا بدك تعمل، هذا نوع من الهروب من الإشكالية. أبو بكر في الغار عم في أمر رجل آخر، هذا هروب. يعني أنت صارت شو تعمل مثلا في مكرمة لاصقة به مش قادر تدفع، تهرب بتقول له رجل آخر. هلا يمكن يكون رجل آخر، بس هذا الإمكان لوحده غير كافي بالمقام. أنت لو عم تجي تقول يمكن أن الشارع من الأصل أول الأمر كان يستشكل، هذا أول الأمر لا، الشارع أمضى إذا كان يقبل، لكن بالبداية يعني بالبداية أمضاها لكن عمل على إزالة هذه الحالة.
هذا المتين المنشئ رفق عن جديد،
على لعله عندما يخرج صاحب الزمان ويرجع الإمام المعصوم لعله ترجع كل هذه الأمور.
هذا موجود
أي وين المشكل في أنه يرجعها من جديد لعله؟
نحن
ما فيك شيء
لا تنشرعنا
إلا على الولاية العامة. الله العالم تحتاج إلى التأمل، يعني ما بدنا مش بحاجة نحسم المسألة والقضية، تحتاج إلى تأمل المسألة. المهم لا نريد أن نطيل، لابد أن نختم هذه المسألة. قال فإذا وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه ليستوفى من رقبته ذلك، فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين. شو يعني التزاما بالفداء؟ بمعنى أنه يعني باعه لأجل أن يدفع ما جناه العبد ليصحح بيعه، هذا التزاما بالفداء. فإن فداه شو عمل العبد؟ جنى،
بعته بعد ما جنى عبدي،
بعته
وجئت من هذا الثمن الذي أتيت به من بعد بيع العبد وقلت لهذا المجني عليه تفضل، هذا اسمه عملية فداء. ها؟ فعندما أذهب إليه وإلا فبهوى نعمة.
يعني عفوا هو ماذا قال؟ قال ثم إن فداه وإلا، يعني ثم إن فداه فبهوى نعمة،
ذهبت بهذا المال وأعطيت لهذا المجني عليه من جناية عبدي، وإلا لنفترض أنني بعت العبد لكن وصلت إلى درجة ضاعت الفلوس، ضاعت، لنفترض أنه لم أتمكن فيما بعد البيع أن أفد العبد،
وإلا يعني لم يفد العبد،
ولو على نحو ماذا؟ التعمد، يا خي أنا بعت العبد بطلت روح فديه،
شو ما بده يعمل المجني عليه يروح يعمل. هنا يحق للمجني عليه أن يأتي ويتسلط على العبد، وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه. شو يعني استرقاقه؟
انتزاعه من الذي اشتراه ويضع يده عليه ويسترقه ويملكه، لأن هنا
المولى هرب، لأنه كانت له طريقة أن يفد العبد فيصحح بيعه الثاني الذي باعه للمشتري، لكنه هرب أو لم يقدر ينكشف ويفسخ العقد من حينه، جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته، فيما لو كانت الجناية مثلا أكثر من القيمة. لأن حقه أسبق، واضح حق المجني عليه أسبق من حق المشتري. هنا يصبح هناك حقان،
المشتري الجديد يتنازع ويقول أنا العبد اشتريته، المجني عليه يقول جناية أسبق وحقه أسبق، فبالتالي نقول العقد ينفسخ، يصح له أن يضع يده عليه ويسترقه من جديد.
قال ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا،
يعني هنا يمكن أن نقول بجواز الفسخ من الجهتين، جواز الفسخ من قبل المجني عليه وجواز الفسخ من قبل المشتري الجديد إذا كان جاهل. لماذا؟ لأن الجناية التي جناها العبد بمنزلة العيب وله خيار الفسخ. طبعا أنت وقت تشتري عبد وطلع هو جاني، بس تشتري مالا فيه نوع من الشركة لأن المجني عليه له حق الشركة فيه.
ولو جنى عمدا، إذا كله كانت المسألة فيما لو جنى خطأ، لو جنى عمدا فالأقرب أي البيع موقوف على رضا المجني عليه.
ما تفهم من العبارة عدم صحة البيع وإلا دخلت في المسألة الثالثة؟
خطأ من بمعنى الأعم، خطأ من بمعنى الأعم في المسابقة،
خطأ
يعني
خطأ عام، متى ما كانت هناك دية. طبعا هنا لا نتصور في الخطأ المحض بمعنى أن تقول الدية على العاقلة. لماذا؟ لأن هنا عبد مال عين. أحسن، تختلف المسألة عن دية الحر، فيما لو أخطأ خطأ محضا الدية لا يدفعها الجاني، هذا يضعان في الأحسن في إشارة لطيفة.
أما هنا لا، يعني خطأ محضا خطأ عمدا دائما هنا المسألة واحدة، لذلك أحسن أطلق إشارة لطيفة وأن لم يعلق عليها. ولو جنى عمدا، فهنا علق أنت واكتب صح البيع. نعم الأقرب أن البيع موقوف على الرضا المجني عليه، لكن صح البيع،
المجني عليه يرضى نتمم، لا يرضى يفسخ،
هكذا يريد أن يقول. هذه خلاصة المسألة. قال: أي أن البيع موقوف على رضا المجني عليه أو وليه، لأن التخيير في جناية العمد إليه. مين على مين؟ إليه إلى من؟
للمجني.
أحسن. قبل قليل التخيير إلى من كان؟ للمولى مش الولي. المولى. أخوان أخوان رجعوا عن اللوح شيخ محمد بهدي. عندما يجني العبد خطأ التخيير لمن؟ المولى بيقول خذ عبدي أو أدفع لك المال. أما في الجناية العمد هذا التخيير يسقط من جهة المولى، يذهب هذا التخيير إلى من؟ إلى الولي أو المجني عليه. فهنا هو يقول أنا أخذ العبد يعني أملكه أو أقتله، هذه ما بيقول المولى. فالتخيير هنا لمن؟ قال لأن التخيير في جناية العمد إليه إلى المجني عليه أو وليه، وإن لم يخرج عن ملك سيده. هذه العبارة حط الشهيد الثاني، وإن لم يخرج عن ملك سيده، عبارة واضحة في صحة البيع. هذه رده على الشيخ في المبسوط في هذه العبارة، وإن لم يخرج عن ملك سيده إذن يصح البيع. نعم متوقف على الرضا، إن لم يرضى المجني عليه، الآن عبدي قتل حر، أنا مباشرة ذهبت وبعته، هذا البيع صحيح لكن متوقف على الرضا. وكذا سوف يأتي ويقول لا أقل، لا أقل بمنزلة البيع الفضولي. لماذا تصحح البيع الفضولي ولا تصحح هذا البيع؟ الشيخ في المبسوط يعني نسفها من أصلها حسمها، قال لا يصح البيع. استفدتم؟ لذلك كل المسألة عقدت لأجل الرد على هذه المسألة. قال فبالثاني يصح البيع. ما هو الثاني؟ هذا هو يصح البيع. إذا خرجت المسألة عن المسألة الثالثة الطلقة، يصح البيع. لذلك أفردها في مسألة جديدة. شو قصده بالثاني؟ لأنه هو حط قيدين، قيد الأول عند التخيير لمن؟ للمجني عليه أم مولى. القيد الثاني ما هو؟
الأقرب من الموقوف
أنه في ملكه. هذا القيد الثاني صحح البيع. وشو قال؟ نرجع من هذه العبارة. قال لأن التخيير في جناية العمد إليه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وإن لم يخرج عن ملك سيده، فهي بهذه النقطة الثانية يعني أنه لم يخرج عن ملك سيده صح البيع. يعني نحن يعني رده على الشيخ المبسوط فقط في القيد الثاني، فبالثاني يصح البيع خلافا لما ذهب إليه الشيخ أعلى الله مقامه في المبسوط. وبالأول شو بالأول؟
التخير بين الجهة.
أحسن. التخير للمجني عليه أو وليه. بهذا القيد نقول وبالأول يثبت التخير. تخير شو؟ تخير بفسخ البيع وإمضائه، مو أنه التخير جدل. وبالثاني التخير يثبت التخير، لا، وبالتخير يعني وبالثاني التخير للمجني عليه يثبت التخير في إمضاء البايع أو فسخه. هكذا يقول قصده. قال يثبت التخير فيضعف قول الشيخ المبسوط بأطلان البيع فيه من رأسه نظرا. طبعا هنا يوجه لماذا ذهب الشيخ في المبسوط إلى بطلان البيع من رأسه، ما هو المفعول لأجله؟ قال نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، فبالتالي ألم يتعلق حتى المجني عليه؟ إذن لا يصح البيع. هذا أول كلام. استفدتم؟ نظرا لتوجيه كلام الشيخ، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله ورجوع الأمر إليه، برد على الشهيد الثاني فيقول فإن ذلك لا يقتضي البطلان. خير إن شاء الله. ما هذه المسألة لا تفترق عن الخطأ الجناية العمدية والخطائية. الحق يعني هناك شيء من الحق يتعلق بالعبد سواء كانت الجناية عمدا أم خطأ،
وهذا كله لا يخرجه عن ملك سيده. فإن لم يخرج عن ملك سيده فلا بد أن نقول بصحة البيع وشمول العبد الجاري لإطلاق صحة البيع في الملك. فيصح البيع ما يبين ملك فيصح البيع. نعم غاية ما يمكن أن نذهب إليه جواز الفسخ من قبل المجني عليه المهد. يباع تفضل يا حبيبي إذا أدش بدك مصاري من وراء هذه الدنيا تفضل عمدان. إذا معناته بمجرد يقول قبل أسقط حالة القصاص. بمجرد أن يقول قبل أسقط حالة القصاص. نعم إن قال لا أقبل المال فيتسلط على العابد إما يقتل وإما يتملك كما سوف يأتي. قال فإن ذلك لا يقتضي البطلان. يا أيها الشيخ أعلى الله مقامك كل ما تفضلت به صحيح لكن هذا لا يستلزم بطلان البيع. أقصى ما يمكن أن يدل عليه ولا يقصر عن بيع الفضول. ثم إن أجاز البيع من هو المجني عليه أوليه ورضي بالفداء بالمال وفكه المولى لزم البيع الثاني الذي باعه. البيع صحيح لكن لزومه متوقف على إذن المجني عليه أوليه انتهى البعض. هذا ترتيب الأثار. لزم البيع وإن قتله جاء المجني عليه أو الولي أخذ العبد وقتله تبين أن البيع الذي باعه شنو باطل. مش أن يقتل العبد ما إذا قتله هو له حق أن يقتله. يريد أن يقتل النفس بالنفس وهذا العبد يقتل بالحر. إذا افترض العبد يقتل بالعبد لكن الحر لا يقتل بالعبد. العبد يقتل بالحر. الحر يقتل بالحر لكن العبد يقتل بالعبد. تحتاج إلى تأمل. لكن على كل حال جاء وقتل هذا العبد تبين أن البيع الذي باعه المولى لهذا المشتري الجديد باطل. فبيرجع المشتري إلى المولى وبالتالي يعوضه على تلك الخسارة يرد له عليه الثمن من جديد بحث ما فعل أو استرقه بطل البيع. يأتي يحق له أنا أريد العبد أخذه وضع يده عليه استرقه تبين أن البيع الذي باعه المولى فافتسخ من حينه دح البيع. يعني تبين أنه ليس لازما ويتخير المشتري قبل استرقاق حاله مع جهله للعيب المعرض للفوات. حتى إذا كان جاهلا يرجع أكد هذه الحالة في العبد بمنزلة العيب الجاني. عندما العبد الجاني عندما يجني أصبح هناك عيب فيه فإن لم يعرف به وجهل به المشتري يتخير من أول الأمر. مثل أن تشتري سلعة وتبين أنها فيها عيب تتخير في الفسخ. إما أن تمضي أو تذهب إلى الأرش أو تفسخ لك خيار الفاسخ وهنا للمشتري خيار الفاسخ مع جهله طبعا. ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى فباقيه مبيع. ها إذا شعمان يد العبد قطع يد حر إذا الحر أو المجني عليه قطع له إيده لهذا العبد وبعضه كين بيع المولى فهنا يصح البيع في غير يده والمشتري يرجع في اليد إلى المولى. ما هكذا نفس القضية. فينزل العبد مش ينزل هو حقيقة مثمن ومبيع في المقام وله خيار آخر أصبح هنا. يعني هنا عنده يعني وللمشتري الخيار مع جهله للتبعيض. ليش للتبعيض؟ يعني بحيث أنه فيما لو أراد أن يملك من العبد جزء منه لنفترض يحط له أن يملك جزء من العبد فبالتالي هنا المجني عليه ملك نصفا من العبد والمشتري عبيد اشتراه على بتمامه فهنا يصبح لديه خيار ثاني غير خيار العيب. خيار العيب عيب لأنه جنى وخيار آخر أصبح هناك تبعيض في الصفقة. فبالتالي إذا كان هناك خيار آخر اسمه التبعيض فللمشتري خياران في الفاسخ.
كتب عليك يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص أن قبل أن أرقص بفرد العبد المعبد
والعبد أحسن بحسب الظاهر العبد يقتل بالعبد والعبد العبد يعني نعم الظاهر خرجت فقط مسألة واحدة هي لا يقتل الحر بالعبد مضافا إلى العيد سابقا. إذن هنا يريد أن يأتي ويقول لعل المجني عليه أراد أن يملك شيئا من هذا العبد فيصبح كأن المشتري يقاسمه المجني عليه ويقول أنا لم أكن أعرف. فهنا له خيارات، خيار العيب الذي ذكرناه وخيار التضعيد. والحمد لله رب العالمين.